وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بلاء كل بلاء ضلالة كل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب الرخصة في فضل المرأة. المفروض أن يجعل هذا الباب بعد الباب التالي لأن الرخصة في الشيء لا يكون إلا بعد العزيمة أو التحريم أو ما إلى ذلك التشديد فيه ثم يأتي الترخيص. وجعل وقلبه لعله من نسخ قال وقدم هذا الباب أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة التسهيل في استعمال ما فضل بعد استعمال المرأة له. وكان الأولى للمصنف أن يقدم الباب التالي لأن الرخصة لا تتحقق إلا بعد النهي عن الشيء فيكون مقدما عليها الله تعالى. وبالسند المتصل قال أخبرنا هارون وعبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أولا إسناد خمسة هارون وعبد الله أبو موسى الحمال الذي كان يتجر بالبزي ثم تزهد في ذلك وحمل امتعة الناس. الثاني معلوم عيسى القزاز أبو يحيى المدني ثقة ثبت. الثالث مالك ما مدار هجرة. الرابع نافع مولى بن عمر. الخامس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث تقدم 70 الحديث بالعكس اللهم استعان. الباب ايه كم عندكم؟ ايوه يعني الحديث 71 مش كذا؟ طيب عكس قلبها هكذا تقدم واستوفيت شرحه وبيان ما يتعلق بالمسائل هناك فارجع إليه تزدد علمه. أن باب النهي عن فضل وضوء المرأة عن فضل وضوء المرأة بفتح الواو لأنه اسم لما توضأ به. وبالسند المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي الخلاص قال حدثنا أبو داود. أبو داود هو هذا الطيالسي سليمان وداود بن جارود قال حدثنا شعبة الإمام عن عاصم الأحولي عاصم بن سليمان الأحول عاصم بن سليمان الأحوال قال سمعت أبا حجب قال أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم رحمه الله سوادة بن عاصم سوادة بن عاصم أبو حجب سوادة بن عاصم العنزي البصري صدوق من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط رأيت مرة ثانية. قال عن الحكم بن عمرو الحكم بن عمرو هذا صحابي بن مجدع صحابي وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط ماذا عن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. هذا المفروض هذا الباب يكون قبل الباب السابق لأن الترخيص جاء بعد هذا هذا أول ثم جاء الترخيص بعده ولذلك كان المفروض أن يجعله هناك. والحديث هذا يا مشايخ تقدم حديث صحيح أخرجه مصنف هنا وعن الحادي عشر 343 فقط أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقد تقدم شرحه برقم هذا صحيح 147 وأدلتها وترجح الراجح منها برقم 48 بعد باب الذي يليه يعني 39 بعد 200 هذه كلها أحاديث مكررة تراجمها وأبوابها كلها مكررة قد ذكرنا توجيه تقريرها الظاهر أنه لما ذكر هناك كان استطرادا فما أراد أن يخلي الباب يعني فأوردها مرة ثانية. الرخصة في فضل الجنوب أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في استعمال ما تبقى بعد استعمال الجنوب يجوز استعماله. سنة المنتظر قال أخبرنا قتيبة هو بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم شرحه وبيان مسائله في الباب 48 بعد 100 الحديث 39 بعد 200 باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل يعني
هناك بعض الناس إذا لم يحدد له شيء يتجاوز الحد، يسرف في الاغتسال وفي الوضوء، فالتنبيه لمثل هذا مما يتعين. فتنبيه هذه النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان هذه النبي صلى الله عليه وسلم استعماله ماء للوضوء والغسل من ما يتعين، لأن كثير من الناس عنده تساهل في الوضوء، تساهل بحيث إن ما يتوضأ به يكفيه لعدة مرات الغسل ما هو الوضوء فقط، وكذلك ما شاء الله الغسل يعني حدث ولا حرج. فلذلك ينبغي على اعتبار لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان هديه في حال وضوئه وفي حال اغتساله، وكم يعني يستعمل كم مقدار. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر هذا ابن عتيك الأنصاري مدني ثقة من الطبقة الرابعة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك، مكوك بتشديد الكاف، بمكوك، وهو المكوك أراد به هنا المد وقيل الصاع لكن الأول هو المقصود هنا، بمكوك ويغتسل بخمس مكاكية بخمسة أمداد، معنا صاع ويزيد عليه الصاع وأمداد أربعة أمداد ويزيد عليه مد للاغتسال. إذن هذا هو القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في اصطلاح العلماء أو اختلف الأصوليون هل كان تقتضي للدوام أم لا، في خلاف، لكن بمثل هذا تقتضي، والراجح أنها تقتضي، وإن كان الجمهور يقولون لا تقتضي إلا بقرينة نقول مثل هذا يذكر. لماذا يذكر؟ لبيان ما كان عليه غالب وعادة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للشخص أن يأخذ بمثل هذا ويقدر قدر، ولكن هذا ليس متعينا لأن هناك أعضاء الناس مختلفة، لأن بعضهم جسمه ناعم قريب من جسم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفي مثل هذا، وإذا كان جسمه غير ناعم أو كان الوقت أيام برد مثلا يحتاج إلى إعادة التكرار أو تكفير الماء فهذا يعني يقدر بقدره، كل وعطاء على حسب حاله، فكلما كان أقرب إلى هذا القدر يكون أولى وأحب من حيث الشرع. وأما أن يتعين خمس مكاكين فقط ومد واحد وضوء فقط فهذا ليس واردا أصلا في المسألة. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري في كتاب الوضوء باب الوضوء كتاب الوضوء عليه قال الله تعالى أورد الحديث آيته ثم بعده قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة ولم يزد على ثلاثة ثم بعده وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أورد الترجمة البخاري رحمه الله تعالى إشارة إلى أنه لم يصح حديث سعد وإن كنت على نهر جار أفي النهر أفي الوضوء سرف يا رسول الله قال نعم وإن كنت على نهر جار، هذا الحديث لا يصح. ولذلك قال البخاري وكره أهل العلم لأنه ليس هناك حديث صريح صحيح في هذا المعنى، وإنما أهل العلم كرهوا مجاوزة فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان كما أو كيفا، كما يتوضأ ثلاثا ثلاثا فقط أو اثنين أو واحد، وكيفا كذلك أيضا كثير استعماله كم كذلك أيضا في الماء أو في العدد الغسل أو في الماء الذي يتوضأ به ويغتسل منه لابد أن يكون يعني متلقا من أو اقتباسا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، هكذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني ركز أو يعني شدد في اتباع السنة بكل شيء، ويعني والإسراف مبغوض شرعا، فإن مبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلذلك ينبغي للشخص عن وإن كان أمامه ماء كثير وينبغي أن يعطي كل الوضوء أو الغسل حقه لا يتجاوز، بحيث إنه بعض الناس يفكر بحيث لا يعد غسله أو وضوءه وضوءا، لأن حد الغسل أن يتقاطر الماء فقط أدنى شيء قطرة قطرة فإن لا بد منه، فإذا لم يتقاطر فهذا يعتبر مسحا، بعض الناس هكذا مسح هذا وهذا لا يجوز، وبعض الناس يصب صبا بحيث أنه يكفي مجموعة ويصرفه هذا أيضا خارج. فالوسط يعني يكون أن يكون الغسل غسلا شرعيا وهو أن يتقاطر منه تقاطرات من الماء فهذا غسل، ثم بعد ذلك يعني بقدر الحاجة. المكاكي جمع مكوك في الأصل أراد به المدة هنا وقيل الصاع والأول أشوى لأنه جاء في حديث آخر مفصلا بمدة. والمكاكي جمع مكوك بإدال كافية عن إلغامها في ياء الجمع. والحديث متفق عليه وقد تقدم شرحه وبيان مسائله في الباب 59 الثالث الحديث 73. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا هارون إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان قال هذا هارون إسحاق بن محمد بن مالك بن زبيد الحمداني أبو القاسم الكوفي الحافظ الصدوق من صغار العاشرة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 15 حديثا. الثاني عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي ثقة ذات من صغار الثامنة. الثالث سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري ثقة حافظ السادسة. الرابع قتادة قال عن عائشة عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه صفية اختلف فيها البخاري أثبت يثبت سماعها والدارقطني وغيره ينفون سماعها. الحاصل أكثر أحاديثها عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا قالت عن عائشة رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع. وهذا قريب من معنى حديث أنس السابق. وهذا الحديث هذا حديث صحيح أخرجه مصنف هنا أيوة 13 نعم هنا رقم هذا. وأخرجه أبو داود في الطهارة وابن ماجه كذلك أيضا. وقد استوفيت شرحه وبيان ما يتعلق بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في 59 الثالث والسبعين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق اسمه محمد ابن إسحاق بن جعفر محمد بن إسحاق بن جعفر قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب الحسن ابن موسى الأشيب أبو علي بغدادي قاد طبرستان والموصي وحمص تولى في هذه المدن كلها ثقة من الطبقة التاسعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 6 أحاديث. الثالث شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية البصري المؤدب سكن الكوفة ثم انتقل إلى بغداد ثقة صاحب الكتاب من الطبقة التاسعة وهذا أول محل ذكره وله في اللباب وله في هذا الكتاب كم 9 أحاديث. هذا هو شيبان النحوي منسوب إلى نحو قبيلة اسم قبيلة لا إلى اسم النحو المعروف النحو هذا الفن. قال عن قتادة عن الحسن عن أمه أم الحسن البصري اسمها خيرة خيرة مولاة أم سلمة روت عن مولاتها عائشة كانت ويعني كان يكلمها ولدها هذا حسن البصري وتقول له أنت شيبة شيبت وخريفت تكلمني بهذا تقول أنا أكبر ولا أنت أكبر بي حسن البصري هذا هي كانت مولاة أم سلمة رضي الله تعالى عنها فكانت تتهم بأنه خريفة فلا ينبغي أن يقول هذا الكلام كذا. قالت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع والصاع هو 4 أمداد. وفي السند المتصل قال أخبرنا تنبيهنا الأول حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح وهو من أفراد مصنف أخرجه هنا بس ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره منذ صحبة الأشراف. الثاني قال ابن أبي حاتم في علله قال أبو حاتم هذا خطأ وإنما هو عن صفية بنت شيبة عن عائشة الحديث الماضي. قال أبو زرعة رواه يونس عن الحسن عن أم سلمة وهو أشبه. الظاهر أن الحديث الصحيح فشيبان وعبد الرحمن ثبت كما مر عنيفا فمخالفة سعيد أبي عروبة وغيره له لا تضر فلعل أن قتادة يروي فلعل قتادة أن هذه زايدة فلعل قتادة يرويه بالطريقين الله أعلم. قال رحمه الله تعالى كتاب الحيض والاستحاضة أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على أحكام الحيض والاستحاضة وفي النسخة الهندية كتاب بدء الحيض والاستحاضة من المجتمع. والأحاديث الآتية كما سبق في كتاب في كتاب الغسل هذا كذلك أيضا هي مكررة كلها يعني معظمها مضى شرحه ونحيله على المواضع التي سبقت. كتاب الحيض والاستحاضة. والحيض لغة في اللغة أصل حيض السيلان قالوا حوض الوادي أي سهل سمي حيضا لسيلاني في أوقاته. الأزاري والحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة هذا هو تعريفه. والاستعاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدما، معناه أي حارا كأنه محترق. قال والاستعاضة دم يسيل من العاذل، اسم عرق هذا، وهو عرق فمه الذي يسيل من أدنى الرحم، لعله سقط منه، يعني من أدنى الرحيم دون قعره. قال وذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا كلام الأزهري. والعاذل بالعين مهمل وكسر ذلك معجمة. قال هروي في الغريبين وغيره من أهل اللغة، الحيض دم يخرج في أوقاته بعد بلوغها، والاستعاضة دم يخرج في غير أوقاته، وهكذا عرفوا الاثنين. باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا؟ باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا؟ أي هذا باب ذكر حديث الدال على ابتداء الحيض، والمبين جواب السؤال بهل يسمى الحيض نفاسا. هذه العبارة أحسن من عبارة البخاري، لأن البخاري عبر حيث قال باب من سمى النفاس حيضا، بالعكس باب من سمى الحيض نفاسا هذا هو المقصود، لكنه عبر بالعكس، فإن عبارته كما قيل مقلوبة، إذ حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل وحمله على التقديم والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس وهكذا، لكن عبارة مصنف أوضح. وفي السند المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، هذا هو ابن راهوية، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم، عن عبد الرحمن بن قاسم محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للحج عم حجة الوداع، لا نرى إلا الحج، لا نرى أي لا نظن إلا الحج، لأننا ما تعودنا أن العمرة تعمل في أفعال الحج، مع أن صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك، لكنهم ما استقر في نفوسهم ذلك. فلما كنا بشرف اسمه وضيع حبت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنفستي روايته، قلت أحبت، هذا يسمى الحيض نفاسا، هذا هو محل الشاهد، أنا فيستي، قلت نعم، قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، هذا محل الشاهد للباب، وهو أن هذا الحديث بين أن أول ما ابتدأ الحيض من بنات آدم، بل ابتدأ من حواء نفسها، فبعد ذلك تسلسل، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا أقوى من حيث الثبوت. ومن قال إنه أن بني إسرائيل أنه بدأ في بني إسرائيل أولوه بما يتناسب مع هذا، هو أن البداية أن كون الحيض في بني إسرائيل عبارة عن كثرته ومكثه أياما، لأن الأول كان قليلا يوم يومين أو ساعة ساعتين كذا ينتهي، لكن لما يعني انحرف نساء بني إسرائيل وتظاهروا بمظاهر من يفتن الرجال ويذهبن للمسجد ويعني وتعرضن للرجال، ابتلاهن الله سبحانه وتعالى بطول بالحيض وطول المكث، بحيث ان النساء يمنعن من المساجد، هذا عقوبة لهن. فاذا قالوا المعنى لا اختلاف بين هذه الرواية وبين ذاك، ونقول ان اول بداية الحيض كان من بنات آدم، بنات حواء، واما بنو اسرائيل نساء بني اسرائيل فكثر فيهن ودام اياما، بحيث يكون عقابا لهن حتى لا يذهبن الى المساجد. هذا هو محمل الايه او الجمع على هاتين القصتين او الروايتين، انا بنات ادم فاقضي ما يقضي الحاج فاقضي، هذا امر يعني للمراه لعائشه رضي الله عنها، ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت، غير ان لا، بس هذا هو الممنوع، الطواف بالبيت فقط، الطواف بالبيت حتى تطهري، لا، اما مع ذلك كله جائز لك. ومن هنا احتج البخاري على أن الحيض تقرأه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يؤدي الحج، ومن جملة ما يفعله الحج يقرأ القرآن، وكذلك المرأة الحائض تقرأ القرآن، ما فيها مانع، هكذا احتج البخاري، وهذه مسألة فيها خلاف، جمهور الفقهاء يمنعون من ذلك، لكن إذا كان هناك ضرورة لا بأس أن تقرأ، وقد حققنا هذا فيما مضى. وكذلك أيضا هذا يستفاد منه على أن السعي على المسعى ليس يعني السعي لا يشترط له الطهارة، احتج بهذا، لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم حدد النهي على الطواف فقط، فقالوا السعي المسعى لا يدخل في هذا، أو السعي لا يدخل في هذا، وبعضهم خالف في هذا، لكن الراجح هو هذا، وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى تمام البحث في مسألة. قال رحمه الله تعالى حدثنا، وهذا الحديث تقدم مش كذا، وشرحه وما يتعلق من المسائل تقدمت في الباب الثالث والثمانين بعد المئة، وإيش والمئة والحديث المئتين تسعين بعد المئتين، ويأتي بعضها في التأمين ناسك الحج إن شاء الله تعالى. قال العلم الله تعالى ذكر الاستحاضة إقبال الدم وإدباره. الاستحاضة عرفنا أنه أن بينه وبين الحيض فرقا، وذلك أن الحيض معتاد له أيام معينة وله صفات معينة، وأما الاستحاضة فليست له أيام معينة وليس له صفات كصفات الحيض، فبذلك يختلف هذا عن ذاك. وأيضا أن الحيض يأتي من قعر الرحم، من داخل رحم المرأة، وأما هذا من خارج رحم المرأة من عرق يسمى العاذل أو العاذر بالراء واللام، فهذا ركضة من ركضات الشيطان، فإذا ركضها ينفجر ذلك العرق ويخرج ويسيل أيام أو شهور أو سنين، فما تقدم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين. قال أخبرنا عمران بن يزيد، عمران بن يزيد هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم، نسب إلى جده القرشي وقال الطائي الدمشقي وصدوق من العشرة. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله، إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة، هو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة مولى علي عمر الرملي، وقد نسب إلى جده في كتب من الثامنة. قال أخبرنا حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وأنه قال أخبرني هشام بن عروة، هذا من رواية الأقران، يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة، كما أن هشاما من الطبقة الخامسة، وكلاهما تابعيان وكلاهما مدنيان. قال حدثنا قال أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش، أسد قريش أن أسد في العرب كثير قبائل، فخص هذا بأنه من قريش، أسد قريش، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستعاض، فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي واغتسلي واغسلي فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا أولا رواية عروة عن مشهور أنها هي متفق عليها أنها من عائشة، وربما يعني أنه حمله من عائشة حمله من فاطمة نفسها لا يستبعد، لكن أكثر رواتي يعزون إيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت كذا وكذا، فهكذا أكثر رواتي. ثانيا إنه قال إنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق، عرفنا من هذا أن الاستحاضة غير للحيض، لأن هذا من العرق وذاك من الرحم غيره، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبلت فاغتسلي، وهذا إحالة على المعلوم. وفي أن بعض النساء لهن المستحاضات لهن معرفة، كانت تعرف أيام عادتها يعني من أول الشهر من وسط الشهر كم يوم، وكذلك أيضا إقباله إدباره، لأنها تميز بلونه ورائحته، فأحالها على ذلك، فقال فإذا أقبلت الحيضة بما تعرفينه سابقا فعملي عليه، وإذا أدبرت اغتسلي على غسل الحيض، واغسلي عنك الدم، في دلالة على أن دم الحيض والاستحاضة كلاهما نجسان، وصلي ثم بعد ذلك في الرواية الأخرى قيد ذلك بأن تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل وسيأتي ومر أيضا. قال رحمه الله تعالى والعريض متفق عليه، وقد تقدم شرحه وبيان مسائل متعلقة به في الباب الرابع والثلاثين بعد المئة والحديث الواحد بعد المئتين. قال أخبرنا هشام بن عمار، هشام بن عمار الدمشقي، قال حدثنا سهل بن قاسم، هذا شيخ البخاري، هذا هشام بن عمار كان شاميا دمشقيا، فجاء أرسله أبوه صغير ليتعلم عند مالك، فلما جاء سأله، والظاهر أنه أساء الأدب، فأمر مالك بتأديبه، فضربوا 15 ضربة فبكى، فقال ماذا يبكيك؟ قال أرسلني أبي لأتعلم فإذا هو الضرب، يعني بدل التعليم صار الضرب، فقال كم ضربتك؟ 15 أو 17، فقال حدث 17 حديث، فقال زيد ضرب وزيد التعليم. ضحك مالك، هذا هو الدمشقي، وقال إيه دعوت الله تعالى في ثلاث ولا سبع ولا في ثلاث أشياء، فأجيبت لكذا أجيبت لكذا، فقال منها قال يعني دعوت الله أن يرزقني 1000 دينار أو 1000 درهم حلال، فرزقت، قال كيف رزقت؟
قال السبب في ذلك أن كنت متزر وأمامي كان عبد الأمير عبد الملك أو واحد ثاني. فالمهم أنه فلما تحركت انكشف ذكري فرأوا ذلك الغلام فضحك علي. فالمهم قال رأيته؟ قال رأيته إن شاء الله لن تعمى. هذا من خجله. فدخل الأمير بينما هو يضحك فقال ما الذي أضحكك؟ فذكره ذلك فقال إيه؟ فأمر لي بألف دينار من دون أن أسأله. استجاب الله دعائي بدون سؤال ومذلة، جاءتني ألف دينار. فقال ماذا؟ هشام بن عمار. قال عددنا سهل بن هاشم، سهل بن هاشم بن بلال ولد أبي سلام العبشي واسطه الأصلي نزير الشام لابن سبيل الطبقة التاسعة. قال عددنا أوزاعي عن الزرية عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيض فبدأ الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي. وهذا أيضا تقدم وشرحه تقدم في الثاني بعد المئتين شرحه وبيان مسائل. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا قتيبة ومن السعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش، هذه أخت زينب بنت جحش، وكانت امرأة أو زوجة ايش اسمه عبد الرحمن بن عوف بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني أستعاض، فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. وتقدم لنا البحث هل هو بأمرها أو من عندها أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، في ذلك البحث بطوله وعرضه في الحادث الباب 34 بعد المئة والحادث السادس بعد المئتين. المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، تحيضها كل شهر، تحيضها الضاد هذه مفتوحة ولا مضمومة؟ ها؟ ظاهرنا فتحة، تحيضها ثم كل شهر. أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على حكم المرأة التي يكون أيام معلومة في الحيض كل شهر ثم دام عليها الدم فكانت مستحاضة. وحكمها المستفاد من الأحاديث أنها ترجع إلى عادة. هذا خلاصة إيه؟ خلاصة الأحاديث كله، خلاصة الأحاديث الآتية كله إيش؟ أنها ترجع إلى عادتها ثم تغتسل وتستفسر وتصلي. هذا هو خلاصة إيه؟ ما نستفيده من الأحاديث الآتية. وفي السند المنتظر قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني، قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم أي دم الحيض، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها رأيت مركنها ملآن دما إذا جلست عليه تغتسل يمتلئ. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال رحمه الله أخبرنا بقتيبة مرة أخرى يقول المصنف ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة بل جعله عن عراك بن مالك عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك مباشرة. وتقدم بالوجهين بالوجهين والحديث صحيح، تقدم الكلام عليه مشروحا الرقم برقم 34 بعد 100 7 بعد 200. قال رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال أخبرني عن نافع هذا قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، هكذا الصواب إن بعض النسخ هنا تشوش. يقول التقدير حدثنا أبو أسامة قال أبو أسامة تمر لأبي أسامة عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع. بعض النسخ يختلف من هذا يكون غلط، أنه يقول إيه؟ قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، هذا غلط، هذا ما معه صحيح، ليس صحيحا. قال عبيد الله بن عمر هذا فاعل قال أخبرني مقول القول عن نافع، من أخبره أبو أسامة تلميذه؟ هذا غلط، فانتبهوا لهذا. بل إيش إنك أنت لا حدثنا أبو أسامة إيش بعده قال حدثنا عبد الله بن عمر. عندك كذا عبد الله بن عمر تنبيه في الشرع هنا بينته. وقع البخاري نسخ المكتبة في هذا السند حدثنا عبد الله بن عمر هذا الذي عندك. قال أخبرني عن نافعين إلى آخر بزيادة عن وهو غلط. هذا غلط لأن المعنى يكون إيش؟ حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن عمر بعده إيش؟ أخبرني عن نافعين. من القائل أخبرني عن نافع؟ عبد الله بن عمر. من أخبره؟ ما في. إذن هذا غلط والصواب غير هذا. ويقول إيش؟ فيكون وهو غلط. فقول نافع قائل أخبرني أخبرني نافع مش عن نافعين. إذن إيش؟ حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن مالك. ورأيت في النسخة الهندية ما يشير إلى أن فاعل قاله أبو سامة وفاعل أخبرني هو عبيد الله وهو خطوء فاحش. هذا أيضا غلط. والصواب إسقاط عن ووقع في بعضها حدثنا أبو سامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع وهذا صحيح. فهمتم يا مشايخ؟ أولا تقول حدثنا أبو سامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع وهذا صحيح. الوجه الثاني حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع وهذا أيضا صحيح. أما قوله حدثنا إيه؟ حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع هذا غلط لأن هذا يعود إلى أن المحدث إما يكون أبو أسامة وهذا غلط تلميذه أو يكون غيره لا بل المحدث لعبيد الله شيخه من هو نافع لا تلميذه هذا الذي أخشى عليه. انتبهوا هذا ما غلط على كل أنا بينتنا في الشرع وانتبهوا له هذا صحيح. ففاعل قال على هذا ضمير أبو أسامة وعبيد الله مبتدأ خبر جملة أخبرني فتنبه. إذن قلنا إيه؟ حدثنا أبو أسامة قال حدث عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع هذا صحيح ولا غلط؟ هذا صحيح. والثاني حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع هذا غلط. لماذا؟ لأن المخبر شيخه هو نافع وليس شخصا آخر. إذن عن غلط. والصواب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع أخبرني نافع هذا صحيح. وهذا صحيح. والغلط الآخر إيش قلنا؟ وجهان صحيحان. وجهان قلنا إيش؟ حدثنا أبو سامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني نافع هذا صحيح. حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع هذا غلط. قلنا حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع وهذا صحيح. هذا صحيح. وقع في بعض النسخ إيش؟ حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع جائزان هذا غلط. وفي النسخة الهندية ما يشير إلى أن فاعل قاله أبو سامة وفعل أخبرني هو عبيد الله خطأ فاحش. يقول إيه؟ حدثنا أبو أسامة قال أن فعل قاله أبو أسامة قال أبو أسامة وفعل أخبرني هو عبيد الله وهذا غلط صحيح. والصواب إسقاط عن وقع في بعضها حدثنا أبو أسامة قال حدثنا قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع وهذا أيضا صحيح وجهان صحيحان. فهمتم؟ ومعنى قولها قال إيه؟ قال سألت امرأة النبي ماذا قال؟ قال ورع النبي سليمان بن يسار. المهم الذي عندي في الشرح حدثنا أبو سامة قال عبيد الله بن ما أخبرني عن نافع هذا صحيح. وهذا الذي عندك هو الغلط. قال سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفعل الصلاة؟ قال لا ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثري وصلي. والحديث هذا تقدمه
تقدم تقريبا برقم هذا معكوس نقل وقد مضى شرحه مستوفا وكذاب يا المسلم متعلقة برقم أربعة أصلحوا هذا الرقم معكوس هذا 34 بعد 100 باب والحديث 200 الثامن بعد 200 أعكسوا هذا الرقم هذا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة عن مالك أن نافيا عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندك إيه؟ طيب إذن هذه النسخة هي التي غيرت الله مستعان. قال أخبرنا قتيبة عن مالك أن نافيا عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء تهراق الدماء أي يسيل منها بكثرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر قبل أن نصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستثر بالثوب ثم تصل. وهذا الحديث تقدم سندا ومتنا في الرابع والثلاثين بعد المئة الباب الحديث الثامن بعد المئتين وقد مضى شرحه وبيان مسائل متعلقة به هناك فرجع إليه تستجعنا. قال رحمه الله تعالى ذكر الأقراء ذكر الأقراء أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على المعنى المراد من الأقراء الوارد في القرآن في القرآن الأقراء هي ثلاثة قروء هذه الأقراء اختلف فيها أهل العلم بناء على اختلاف العرب في معنى الأقراء يعني في استعمال العرب الأقراء يستعملوا بالأفدياء يستعملوا للطهارة ويستعملوا للحيض فبناء على ذلك بعض الفقهاء بعض أهل المذاهب كالحنفية يرجحون أن القرء معناه الحيض والمصنف يوافقهم والشافعية وغيرهم يرجحون أن القرء هو الطهر وهذا هو الذي نرجحه وسيأتي في كتاب الطلاق باب العدة يعني ما يؤيد ذلك ومسائل على المذاهب كلها وأدلتها وترجيح الراجح منها ونقول الراجح أن القرآن في لغة العرب يستعمل استعمالين ولا يستعمل لأحد إما للحيض وإما للطهر ولا يستعمل لأحدهما إلا بقرينة والقرينة تدل على أن المراد في باب العدد في باب العدة هو الطهر إذن إذا قيل مثلا ثلاثة قروء العنفية حملوه إيش على الحيض ثلاثة حيض يعني تنتهي عدة المرأة بثلاث حيض والشافعية قالوا تنتهي بثلاثة أطهار وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني فالأمره فلراجعها ثم لمسكها حتى تحيضها ثم تطهرها ثم تحيضها ثم تطهر ثم قال بعد ذلك فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء هذا قاطع لهذا النساء لكن من الغريب الحنفية يؤولون هذا أمر الله يعني أن يطلق لها النساء أي لأجلها النساء يعني معناه تطلق الآن والعدة مستقبل هذا فطلقوهن لعدتهن في قبول عدتهن هكذا يفسرونه في قبول عدتهن فهذا تأويل وعدم التأويل أولى من التأويل ولذلك أرجح أن الأقراء في باب العدة معناه الطهر وأما استعمال في الحيض في بعض الأحاديث يقول ودليلهم الذي استدلوا به هنا في هذا الحديث الذي هو مصنف يميل إلى هذا لهذا الحديث يقول امكثي يعني انفذي قدر الأيام قدر قرئك أيام أقرائك هذا بدون خلاف تفسروا على ماذا؟ على الحيض ما يقبل غيره فهذا لكن لا يكون تأويلا لمحل آخر الذي تؤيده القرائن أنه على معناه الطهر لماذا؟ لأن العرب تستعمل القرآة لمعنى الطهر ولمعنى ليه ولمعنى الحيض فهنا استعملناه للحيض لأنه لا يمكن غيره للطهر يعني اترك الصلاة أيام أقرائك هذا الطهر أيام الطهر هذا ما يمكن إذن أيام حيض وهناك ثم لطلقها ثم ثم يمسكها وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء إذن الطلاق يكون بدون خلاف بين الحنفية وغيرهم متى سنة الطلاق الطلاق السني يكون في الطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة، إذن أيام الطلاق هي أيام العدة. فكما أن الله أمر أن تطلق النساء في أيام الطهر بدون خلاف بين حنفية وغيرهم، كذلك العدة تكون تنتهي في ثلاثة أطهار ليس بثلاثة حيض. لماذا؟ لأن هذا الحديث صريح في المسألة، وأما تأويله فخلاف الظاهر. المشكلة أن مصنف رحمه الله مع كونه في المسألة يميل إلى هذا الرأي، ولذلك قال هنا ذكر الأقراء. معنى ذلك أن الأقراء حيثما أتى في النص نحمله على هذا الحديث، ولكن هذا لا. وكذلك أيضا في كتاب العدة يميل إلى هذا. قال أي هذا باب في أحاديث الدالة على معنى مراد من الأقراء الوارد في القرآن. ولما كان مصنف يرى أن القرآء هو الحيث أورد هنا هذه الأحاديث مستدلا بها عليه، لكن الذي عليه المحققون أن القرآن من الأضداد يطلق على الحيض وعلى الطهر، فلا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة، كما مر تحقيق ذلك مصطفى برقم 35 الباب 35 بعد 100 والحديث 9 بعد 200. هناك ذكرنا الخلافات وأدلتها والاستدلال، وسيأتي أيضا مرة ثانية في كتاب الطرح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم، هذا هو الجزي المرادي البصري المصري قلت من الطبقة 11. قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، هذا أيضا مصري صدوق فرد من 10. قال حدثني أبي بكر بن مضر أبو محمد أبو عبد الملك مصري ثقة ثبت من 8. عن يزيد بن عبد الله وهو من أسامة بن الحاج مدني ثقة 5. عن أبي بكر وهو من محمد بن عمرو الحزم، أبو بكر هذا اسمه كنيته. عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وإنها كانت استحيضت لا تطهر، فذكر شأنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، لما ركض الشيطان على رحمها انفجر العفو لتنظر قدر قرئها، وهذا الدليل لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها. إذن القرء هنا بدون كلام هو الحيض، فلتترك الصلاة للقرء يعني، ثم تنظر بعد ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. هذه الرواية هي التي بيّنت على أن اغتسالها كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عندها. وهذا بعضهم بعض المحدثين يرون أن هذه الرواية ليست صحيحة إنما شاذة إلى آخره، لكن الصحيح أنها رواية صحيحة. وإنما الأمر بالوضوء من باب التخفيف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إيجابا وأمر بالغسل استحبابا. والحديث هذا تقدم يا مشايخ برقم 35 بعد 100 باب 9 بعد 200، هناك شرحه وبيان مسائله تقدم. قال رحمه الله تعالى بسنده المتقي أخبرنا أبو موسى، أبو موسى هو محمد المثنى العنزي المعروف بالزمن. قال حدثنا سفيان ابن إيه؟ عندكم هنا وقع خطأ، تنبيه، وقع خطأ في النسخة المصرية عندك أنت، إيش أقول لك؟ لا لا لا، أول رسالي شوف هذا وهذا هو وأنت بنتبهت له، عندنا الصواب أبو موسى عدلته. طيب وقع في النسخة المصرية هنا حيث كتبه فيها أخبرنا موسى، فأخطأ الشيخ الشنقيطي في شرحه بناء على هذا الخطأ فقال مسبد عبد الرحمن الكندي المسلوقي. الغلط هذا أوقع للشارحة في الغلط، والصواب ما في النسخة الهندية أخبرنا أبو موسى، ولكن كتب في الهامشي مشيرا إلى نسخة موسى وهو خطأ. وهذه إيش؟ وهذه مصيبة المحققين المعاصرين، إنهم عندهم ليس عندهم بضاعة، إنما هم يعني التاجرون أو يشاركون التاجر فيحققون الكتاب، فإذا وجدوا غلطا غاية ما هنالك إذا لم يفهموها يكتبونها نسخة. إيش معنى نسخة يا بشير؟ معنى ذلك إن شئت قرأت هذا وإن شئت قرأت هذا هو معناه. وهذا لغاية جهلهم لا يتجاوزونه، لأنه محقق لابد أن يذكر الذي وقع في الكتاب. إذن ماذا؟ نسخة، وفي نسخة موسى. هذا غلط هذا. فقال في نسخة كذا هكذا كتب، ولكن كتب في العامشي مشيرا إلى نسخة موسى وهو خطأ، راجع تفتى الأشراف وتذيب الكمال
ترجمة سفيان عيينة في التبصر. وسفيان إيه؟ سفيان عيينة عن سفيان عن الزهري. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرته عن عائشة رضي الله تعالى أن امرأة جحش كانت تستحاض 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ليست بالحيضة إنما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أكرائها. هذا معاذ الشيء قدر أكرائها وحيضها وحيضتها، هذا ما في التفسير. وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. والحديث هذا متفق عليه، وقد استوفيت شرحه وبيان مسائل برقم 34 وبعد 100 والحديث الرابع بعد 200 فارجع إليه. وفي السنة دي متفق على أخبرنا عيسى بن محمد زغبة، هذا يسمى قوله زغبة وهو لقب أبي أيضا. والزغبة دويبة شبيهة بالفأرة ولا ندري لماذا لقب بها. قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشج عن المنذر بن مغيرة، المنذر بن مغيرة المدني مقولنا السادسة، عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، أي كثرة الدم بسبب الاستحاضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي. إيش معنى قرؤك؟ حيضك. وإذا مر قرؤك فلتطهري ثم صلي ما بين القاء إلى القر، قرء بالضم والفتح. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر، المنذر خالف. يريد النسائي بهذا إلى أنه خالف، والظاهر أنه يريد أن يضعف رواية المنذر بمخالفة. وكذا قال بهكي إن في الحديث انقطاعا، فقال هشام بن عروة أن أباه سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة، وروايته في الإسناد والمتن أصح من رواية المنذر بن المغيرة، لكن تقدم لنا أن الراجح صحة الإسنادين. فراجع الحديث الحادي عشر بعد 200 تزد علم. والسند متفق عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله رواية هشام التي أشار إليها التي وقع فيها المخالفة، فقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدته بن سليمة ووكيع بن جرع وأبو معاوية محمد بن خاسم قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. هذا هو الخلاف. هناك قال في رواية المنذر يقول عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته، وفي رواية عروة قال أن عائشة أخبرته. إذن عائشة أخبرته عن قصة فاطمة لا أنه أخذ من فاطمة، لكن العلماء الآخرون قالوا لا يدل على هذا، لأن فاطمة كانت معاصرة له موجود في ذلك العصر، فأخذه عنها بعد أن أخذ عن عائشة لا يستبعد. قال أن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاضت فلا أطر أبعده الصلاة. قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدماء وصلي. هذا هو أراد المصنف بهذا ترجيح هذه الرواية على الرواية السابقة. الباب المقصود هو الرواية السابقة هي قرء، وهذه ليس فيها قرء، إنما ساقها لبيان غلط المنذر حسب ما رأه المصنف رحمه الله تعالى. والحديث هذا تقدم برقمه، تقدم شرحه، وهنا يقول أول حديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه فيه واو كتب واو شوحه شرحه بالراء. هذا نسخة الجواز عندك في الأخير. لا ما هو هذا، هنا حديث عروة هذا مشروحا على الجامع، والحديث متفق عليه تقدم مشروحا. إذا في النسخة هذه غيرناه، تقدم شرحه أي وبيان المسائل في 135 يعني 12 بعد 200 مش كذا مشروحا. طيب عبارته تغيرت يعني شرحه، ما على كل هذه النسخة أصلها. قال رحمه الله تعالى جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها وغسلها بالضم والفتح إذا جمعت، يعني من باب الترخيص النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تجمع بين الصلاتين. وهذا الجمع هل حقيقي أم سري اختلف العلماء فيه، وذلك الظهر والعصر المغرب والعشاء تجمع بينهما بغسل واحد. لما أمرها بالاغتسال أو هي تغتسل عندها لما شق عليها ذلك قال اغتسلي غسلا واحدا فاجمعي بين الصلاتين بغسل واحد، الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغسلين، والفجر لحالها يعني بغسل. فإذا بدل ما يكون 5 غسلات صار 3 غسلات.
قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت قيل لها إنه عرق، أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو عانيد، وقوله إيش عاذل عانيد من العناد، يعني هذا معاند هذا العرق، هذا يتعب صاحبه، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. واختلف على هذا جمع صوري، الكثيرون يرون هذا، لكن الذي يبدو أنه جمع حقيقي، تقدم هذا وتؤخر هذا في وقت ذاك هذا. لماذا؟ لأنه مهما كان الأمر بالتسهيل فالجمع الصوري ينافي التسهيل، يعني تترك شغلها وتنظر عندها ساعة الآن والأول ما فيها، تخرج وتنظر الشمس وإلى آخر أو القمر وما إلى ذلك، فهذا يعني أشد من لو قيل لها اغتسل لكل صلاة الأصحاب عليها. فإذا نقول الصحيح أن الجمع حقيقي، تجمع إحدى الصلاة إلى أخرى في وقت الأخرى. قال: والحديث الصحيح وقد استوفيت شرحه وبيان مسائل ما يكفي ويشفي الباب 35 بعد 100 والحديث 13 بعد 200. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله المبارك عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم. تنبيه: ذكرت في الطبعة الأولى، هنا انتبهوا، ذكرت في الطبعة الأولى أن سفيان في هذا السند هو ابن عيينة، عندك كذا؟ أيوة. ثم ظهر لي أنه الثوري، وذلك لأن مبارك من أكابر من روى عنه، إلى قاعدة معروفة. قال: أخبرنا عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرأ. هذا هو الشاهد لمسألة السابقة. ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا، وتغتسل الفجر. إذن هي ثلاث غسلات بدل خمس، بدل هي خمس غسلات. والحديث الصحيح تقدم. قال: قال باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وبالسنة دي منطقة قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود، يعني باللون أسود، يعرف 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 معناه له إعراف الرائحة، رائحة كريهة، يعرف بكسر يعرف من المعرفة، أي تعرفه النساء بلونه وشكله وصفته وسخانته إلى آخره، يعني معروف للنساء. فأمسك عن الصلاة إذا كان ذلك، وإذا كان الآخر هذاك رقيق وليست رائحته مثل ذاك، وكذلك أيضا هو يعني أحمر، فهذا ماذا؟ ما هو أسود. وإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق، أي دم عرق وليس دم رحيم، فلذلك ما يمنع الصلاة. قال: يعرف بالبناء المفعولي، أي تعرفه النساء باعتبار لونه وسخانته، أو بالبناء الفاعل من الإعراف، أي له عرف ورائحة. أصلح هنا شرح هنا، أي إيش عندكم؟ لونه، هذه اجعلها إيش؟ أي له عرف ورائحة. أما اللون في الأولى تعرفه النساء باعتبار لون وسخانته أو بناء الفعل من الإعراف، أي لونه، لا بدل لونه، أي له عرف ورائحة. وتقدم البحث في مستوفى بكذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: قال محمد المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه، يعني أنه حدثه مرتين، مرة من كتابه ومرة من حفظه، معنى ذلك إيش؟ أي ما كتبه من حديث شيخي محمد بن عمرو فجعله عن فاطمة خلاف ما حدث به من حفظه، فإنه جعله عن عائشة رضي الله عنها. وتحديثه من حفظه بعد تحديثه من كتابه لما في أبي داود. قال المثنى حدثنا أبي بن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو. قال: وصنيع النسائي أيضا يدل عليه، حيث أورد رواية الحفظ بعد رواية كتاب. وقد تقدم مزيد تحقيق في هذا بالرقم المذكور. الحديث الصحيح. قال: أخبرنا محمد المثنى، هذا الذي يش بالحفظ. قال حدثنا أبي عدي من حفظه أي بعد أن حدثه من كتابه بأنه عن عروة عن فاطمة. ماذا حدثه؟ أن عن حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت عبد الله. ما الفرق بينهما؟ الذي من كتابه قال عن فاطمة معناه أن حدثته، لأن عن عبارة عن اتصال. وأما العبارة الثانية من حفظه أن فاطمة عن عائشة أن فاطمة، إذن من الذي حدث عروة؟ عائشة وليس فاطمة. هذا هو الفرق، وهذا الذي رجحه المصنف وغيره، ولكن قلنا لعله أخذه منهما جميعا. أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف الاثنين، وإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئ وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد من ما ذكر ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم. يعني أن حديث فاطمة هذا قد رواه جماعة، لكنه ما ساقوه على لفظ ما ساقه هو، بل بلفظ فإذا أقبلت الحيض وتفدى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي، وفي رواية فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث صحيح على كل حال. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطر فأدعو الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، أي دم عرق انفجر، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليس بالحيضة. قيل له فالغسل، قيل له فالغسل. قال وذلك لا يشك، لا يشك في أحد. قيل له أي لعروة، قيل له أي لعروة فالغسل. قال لا يشك في أحد. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد، والله تعالى أعلم. وهذا أيضا تقدم البحث عنه، ومثل هذا قاله مسلم، مسلم قال إيه، وفي رواية حماد حرف تركناه عمدا، يقول أخطأ في حماد. ومن الغريب البخاري أخرجه بهذا، فرد على النسائي ومسلم بأنه غير صحيح كلامهما هذا. يقولون تفرد به حماد بقوله وتوضأ لكل صلاة، ولذلك أعرض عنه مسلم ما أخرجه، لماذا؟ لأنه رأه غلطا. ولكن الصحيح أنه صحيح، وليس حماد، حماد لحاله إمام، تفرده لا يضر مخالفته، بل تابعه فلان وفلان، ولذلك أخرجه البخاري معتمدا عليه. فهذا هو مما يرد على النسائي مع جلالته ومسلم مع جلالته، بأن البخاري ساق عن إدراكه أو علمه بهذا، فلذلك أخرج رواية حماد هذه. قال والحاصل أن الحديث بذكر الوضوء صحيح، وقد تقدم تمام الوعد فيه. شوف هنا في الرقم هذا معكوس عندكم، إيش قال؟ الباب 38 بعد 100 الحديث، الله المستعان. عندك إيش كم رقمه؟ هذا الحديث الذي قرأناه الآن، حديث عماد بن زيد. آخر ها ها ما مرقم؟ كيف ما مرقم؟ ها هذا الذي قاله مسلم تفرد حماد بذكر الوضوء، ما في هذا كلام؟ هات هات ها. إذن هذا التعديل زيادة، ولكن زيادة غير محلية، هو معكوس، ولكن معكوس أيضا ما هو صحيح. لماذا؟ لأنه الباب 38 بعد 100. وين هو الباب 38؟ في هذه النسخة موجود هنا؟ لا، 200. باب كم؟ ما في عندنا. نشوف نراجع الجزء الذي قبل هذا. هو الصحيح أن الباب 38 بعد 100، ورقم الحديث 200، ممكن 11، ما هو هذا 2000 هذا. ها 200 17،
من أين أخذته؟ آية 17. إذن هذا يرقم إيش؟ أولا نجعل الرقم الأخير إلى الأول، الباب الثالث إيش؟ هذا هو الصواب. عكسوا واحذفوا من بينها واحد، هذا الرقم الواحد هذا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أستعاذ فلا أطهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق لشد الحيض، فإذا أقبلت الحيض فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبر فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي السنة المتصل قال أخبرنا أبو الأشعث اسمه أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا خالد بن حارث الهشيم قال سمعت هشاما وينه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي السنة المتصل قال حدثنا أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام قال حدثنا خالد بن ابن الحارث الهجيمي قال سمعت هشاما بن عروة يحدث عن أبي عائشة رضي الله عنها أن بنت أبي حبيش فاطمة قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال لا، إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه أي على هشام وليست بالحيضة زيادة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهنا أيضا الرقم هذا يحتاج إلى تعديل. شوفنا والحديث صحيح وقد مضى سندا ومثلا برقم عندكم هنا 21 38. ايوه هذا صحيح. النسخة الجديدة هذه عدلها 138 باب، وبعده الحديث 219. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا بالمعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن ذكر ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث منا جزاءنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه، باب الرخصة في فضل المرأة. المفروض أن يجعل هذا الباب بعد الباب التالي، لأن الرخصة في الشيء لا يكون إلا بعد العزيمة أو التحريم أو ما إلى ذلك، التشديد فيه ثم يأتي الترخيص. وجعل وقلبه لعله من نسخ قال وقدم هذا الباب، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة التسهيل في استعمال ما فضل بعد استعمال المرأة له. وكان الأولى للمصنف أن يقدم الباب التالي، لأن الرخصة لا تتحقق إلا بعد النهي عن الشيء، فيكون النهي مقدما عليها. الله تعالى. وبالسنة المتصل قال أخبرنا هارون وعبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أولا إسناد 5، هارون وعبد الله أبو موسى الحمال الذي كان يتجر بالبز ثم تزهد في ذلك وحمل أمتعة الناس. الثاني معلوم عيسى القزاز أبو يحيى المدني ثقة ثبت. الثالث مالك ما مدار هجرة. الرابع نافع مولى بن عمر. الخامس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث تقدم 70 الحديث بالعكس. اللهم استعان. الباب كم عندكم؟ ايوه يعني الحديث 71 مش كذا؟ طيب عكس قلبها هكذا تقدم واستوفيت شرحه وبيان ما يتعلق بالمسائل هناك فارجع إليه تزيد عليه. أن باب النهي عن فضل وضوء المرأة، عن فضل وضوء المرأة بفتح الواو لأنه اسم لما توضأ به. وبسم الله الذي قال أخبرنا عمرو بن علي الخلاص قال حدثنا أبو داود، أبو داود هو هذا الطيالسي سليمان بن داود بن شارود قال حدثنا شعبة الإمام عن عاصم الأحولي، عاصم بن سليمان الأحول، عاصم بن سليمان الأحول قال سمعت أبا حجب قال أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم رحمه الله، سوادة بن عاصم، سوادة بن عاصم أبو حجب، سوادة بن عاصم العنزي البصري صدوق من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط رأيت مرة ثانية. قال عن الحكم بن عمرو، الحكم بن عمرو هذا صحابي بن مجدع صحابي وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. ماذا عن؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. هذا المفروض هذا الباب يكون قبل الباب السابق لأن الترخيص جاء بعد هذا، هذا أول ثم جاء الترخيص بعده، ولذلك كان المفروض أن يجعله هناك. والحديث هذا يا مشايخ تقدم حديث صحيح أخرجه مصنف هنا وعنه 21 لا 11 343 فقط أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد تقدم شرحه برقم هذا صحيح 147 وأدلتها وترجح الراجح منها برقم 48 بعد باب الذي يليه يعني 39 بعد 200. هذه كلها أحاديث مكررة تراجمها وأبوابها كلها مكررة، وقد ذكرنا توجيه تقريرها الظاهر أنه لما ذكر هناك كان استطرادا فما أراد أن يخلي الباب يعني فأوردها مرة ثانية. الرخصة في فضل الجنوب أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في استعمال ما تبقى بعد استعمال الجنوب يجوز استعماله. سنة المنطقة على أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم شرحه وبيان مسائله في الباب 48 بعد 100، الحديث 39 بعد 200. باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل. يعني هناك بعض الناس إذا لم يحدد له شيء يتجاوز الحد يسرف في الاغتسال وفي الوضوء، فالتنبيه لمثل هذا مما يتعين. فتنبيه هذه النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان هذه النبي صلى الله عليه وسلم في استعماله ماء للوضوء والغسل من ما يتعين، لأن كثير من الناس عنده تساهل في الوضوء تساهل بحيث إن ما يتوضأ به يكفيه لعدة مرات الغسل ما هو الوضوء فقط، وكذلك ما شاء الله الغسل يعني حدث ولا حرج. فلذلك ينبغي على اعتبار لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان هديه في حال وضوئه وفي حال اغتساله وكم يعني يستعمل كم مقدار. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر هذا ابن عتيك الأنصاري مدني ثقة من الطبقة الرابعة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك، مكوك بتشديد الكاف، بمكوك، وهو المكوك أراد به هنا المد وقيل الصاع لكن الأول هو المقصود هنا، بمكوك ويغتسل بخمس مكاكية بخمسة أمداد معنا صاع ويزيد عليه الصاع وأمداد أربعة أمداد ويزيد عليه مد للاغتسال. إذن هذا هو القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في اصطلاح العلماء أو اختلف الأصوليون هل كان تقتضي للدوام أم لا في خلاف، لكن في مثل هذا تقتضي والراجح أنها تقتضي، وإن كان الجمهور يقولون لا تقتضي إلا بقرينة نقول مثل هذا يذكر. لماذا يذكر؟ لبيان ما كان عليه غالب عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للشخص أن يأخذ مثل هذا ويقدر قدره، ولكن هذا ليس متعينا لأن هناك
أعضاء الناس مختلفة، لأن بعضهم جسمه ناعم قريب من جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي مثل هذا. وإذا كان جسمه غير ناعم أو كان الوقت أيام برد مثلا يحتاج إلى إعادة التكرار أو تكفير الماء، فهذا يعني يقدر بقدره، كل أطاب على حسب حاله، فكلما كان أقرب إلى هذا القدر يكون أولى وأحب من حيث الشرع. وأما أن يتعين خمس مكاتب فقط ومد واحد وضوء فقط فهذا ليس واردا أصلا في المسألة. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء كتاب الوضوء، قال الله تعالى أورد الحديث آيته ثم بعده قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على ثلاث. ثم بعده وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أورد الترجمة البخاري رحمه الله تعالى إشارة إلى أنه لم يصح حديث حديث سعد وإن كنت على نهر جار أفي النهر أفي الوضوء سرف يا رسول الله، قال نعم وإن كنت على نهر جار، هذا الحديث لا يصح. ولذلك قال البخاري وكره أهل العلم، لأنه ليس هناك حديث صريح صحيح في هذا المعنى، وإنما أهل العلم كرهوا مجاوزة فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان كما أو كيفا. كما يتوضأ ثلاثا ثلاثا فقط أو اثنين أو واحد، وكيفا كذلك أيضا كثير استعماله، كم كذلك أيضا في الماء أو في العدد الغسل أو في الماء الذي يتوضأ به ويغتسل منه، لابد أن يكون يعني متلقا من أو اقتباسا اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، هكذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني ركز أو يعني شدد في اتباع السنة في كل شيء. ويعني والإسراف مبغوض شرعا، فإن مبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلذلك ينبغي للشخص عن وإن كان أمامه ماء كثير وينبغي أن يعطي كل الوضوء أو الغسل حقه لا يتجاوز، بحيث إنه بعض الناس يفكر بحيث لا يعد غسله أو وضوءه وضوءا، لأن حد الغسل أن يتقاطر الماء، أدنى شيء قطرة قطرة فإن لا بد منه، فإذا لم يتقاطر فهذا يعتبر مسحا، بعض الناس هكذا مسح هذا وهذا لا يجوز. وبعض الناس يصب صبا بحيث أنه يكفي مجموعة ويصرفه، هذا أيضا خارج. فالوسط يعني يكون أن يكون الغسل غسلا شرعيا، وهو أن يتقاطر منه تقاطرات من الماء فهذا غسل، ثم بعد ذلك يعني بقدر الحاجة. المكاكي جمع مكوك، في الأصل أراد به المدة هنا وقيل الصاع، والأول أشوى لأنه جاء في حديث آخر مفصلا بالمدة. والمكاكي جمع مكوك بإدالة كافية عن إلغامها في ياء الجمع، والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه وبيان مسائله في الباب 59 الثالث الحديث 73. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا هارون إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني من سليمان قال هذا هارون إسحاق بن محمد بن مالك بن زبيد الحمداني أبو القاسم الكوفي الحافظ الصدوق من صغار العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 15 حديثا. الثاني عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي ثقة ذات من صغار الثامنة. الثالث سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري ثقة حافظ. السادسة الرابع قتادة قال عن عائشة عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه صفية اختلف فيها البخاري وأثبت يثبت سماعها، والدارقطني وغيره ينفون سماعها. الحاصل أكثر أحاديثها عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا قالت عن عائشة رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع، وهذا قريب معنى حديث أنس السابق. وهذا الحديث هذا حديث صحيح أخرجه مصنف هنا أيوة 13 نعم هنا الرقم هذا، وأخرجه أبو داود في الطهارة وابن ماجه كذلك أيضا، وقد استوفيت شرحه وبيان ما يتعلق في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في 59 الثالث والسبعين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق اسمه محمد ابن إسحاق بن جعفر، محمد بن إسحاق بن جعفر قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، الحسن ابن موسى الأشيب أبو علي بغدادي قاد طبرستان والموصي وحمص، تولى في هذه المدن كلها ثقة من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث. الثالث شيبان، شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية البصري المؤدب، سكن الكوفة ثم انتقل إلى بغداد، ثقة صاحب الكتاب من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره، وله في اللباب، وله في هذا الكتاب كم؟ تسعة أحاديث. هذا هو شيبان النحوي، منسوب إلى نحو قبيلة، اسم قبيلة لا إلى اسم النحو المعروف، النحو هذا الفن. قال عن قتادة عن الحسن عن أمه، أم الحسن البصري اسمها خيرة، خيرة مولاة أم سلمة، روت عن مولاتها عائشة، كانت ويعني كان يكلمها ولدها هذا حسن البصري، وتقول له أنت شيبة، شيبت وخرفت، تكلمني بهذا، تقول أنا أكبر ولا أنت أكبر بي؟ حسن البصري هذا يعني. هي كانت مولاة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فكانت تتهم بأنه خرف، فلا ينبغي أن يقول هذا الكلام كذا. قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع هو أربعة أمداد. وفي السند المتصل قال أخبرنا تنبيها الأول حديث عائشة رضي الله عنها، هذا صحيح وهو من أفراد مصنف أخرجه هنا بس، ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، انظروا طعمة الأشرام. الثاني قال ابن أبي حاتم بعلله، قال أبو حاتم هذا خطأ، وإنما هو عن صفية بنت شبع عن عائشة الحديث الماضي. وقال أبو زرعة رواه يونس عن الحسن عن أم سلمة وهو أشبه. الظاهر أن الحديث الصحيح، فشيبان وعبد الرحمن ثبت كما مر عنيفا، فمخالفة سعيد أبي عروبة وغيره له لا تضر، فلعل أن قتادة يروي فلعل قتادة أن هذه زايدة، فلعل قتادة يرويه بالطريقين، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى كتاب الحيض والاستحاضة، أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على أحكام الحيض والاستحاضة، وفي النسخة الهندية كتاب بدء الحيض والاستحاضة من المجتمع. والأحاديث الآتية كما سبق في كتاب الغسل هذا كذلك أيضا هي مكررة كلها، يعني معظمها مضى شرحه ونحيله على المواضع التي سبقت. كتاب الحيض والاستحاضة. والحيض لغة، في اللغة أصل الحيض السيلان، قالوا حوض الوادي أي سالة، سمي حيضا لسيلاني في أوقاته. الأزاري والحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، هذا هو تعريفه. والاستعاضة سيلان الدم في غير أوقات معتادة، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدما، معناه أي حارا كأنه محترق. قال والاستعاضة دم يسيل من العاذل، اسم عرق هذا، وهو عرق فمه الذي يسيل من أدنى الرحم، لعله سقط منه، يعني من أدنى الرحيم دون قعره. قال وذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا كلام الأزهري. والعاذل بالعين مهمل وكسر ذلك معجمة، قال هروي في الغريبين وغيره من أهل اللغة. الحيض دم يخرج في أوقاته بعد بلوغها، والاستحاضة دم يخرج في غير أوقاته، وهكذا عرفوا الاثنين. باب بدء الحيض، وهل يسمى الحيض نفاسا؟ باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا؟ أي هذا باب ذكر حديث الدال على ابتداء الحيض، والمبين جواب السؤال بهل يسمى الحيض نفاسا. هذه العبارة أحسن من عبارة البخاري، لأن البخاري عبره حيث قال باب من سمى النفاس حيضا، بالعكس باب من سمى الحيض نفاسا هذا هو المقصود، لكنه عبر بالعكس، فإن عبارته كما قيل مقلوبة، إذ حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل وحملوا على التقديم والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس وهكذا، لكن عبارة مصنف أوضح. وفي السنة المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، هذا هو ابن راهوية، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم، عن عبد الرحمن بن قاسم محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للحج عم حجة الوداع، لا نرى إلا الحج، لا نرى أي لا نظن إلا الحج، لأننا ما تعودنا أن العمرة تعمل في أفعال الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك، لكنهم ما استقر في نفوسهم ذلك، فلما كنا بسرف اسمه وضع حبت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنفستي أنفستي روايته. قلت أحبت، هذا يسمى الحيض نفاسا، هذا هو محل الشاهد. أنفستي؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم. هذا محل الشاهد للباب، وهو أن هذا الحديث بيّن أن أول ما ابتدأ الحيض من بنات آدم، بل ابتدأ من حواء نفسها، فبعد ذلك تسلسل. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا أقوى من حيث الثبوت. ومن قال إنه أن بني إسرائيل إنه بدأ في بني إسرائيل أولوه بما يتناسب مع هذا، هو أن البداية أن كون الحيض في بني إسرائيل عبارة عن كثرته ومكثه أياما، لأن الأول كان قليلا يوم يومين أو ساعة ساعتين كذا ينتهي، لكن لما يعني انحرف نساء بني إسرائيل وتظاهروا بمظاهر من يفتن الرجال ويذهبن للمسجد ويعني وتعرضن للرجال، ابتلاهن الله سبحانه وتعالى بطول بالحيض وطول المكث، بحيث أن النساء يمنعن من المساجد، هذا عقوبة لهن. فإذا قالوا المعنى لا اختلاف بين هذه الرواية وبين ذاك، ونقول إن أول بداية الحيض كان من بنات آدم، بنات حواء. وأما بنو إسرائيل، نساء بني إسرائيل فكثر فيهن ودام أياما، بحيث يكون عقابا لهن حتى لا يذهبن إلى المساجد. هذا هو محمل إليه أو الجمع على هاتين القصتين أو روايتين. بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج فاقضي، هذا أمر يعني للمرأة لعائشة رضي الله عنها، ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا، بس هذا هو الممنوع، الطواف بالبيت فقط، الطواف بالبيت حتى تطهري، لا، أما ما عدا ذلك كله جائز لك. ومن هنا احتج البخاري على أن الحيض تقرأه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يقضي الحج، ومن جملة ما يفعله الحج يقرأه القرآن، وكذلك المرأة الحائض تقرأه القرآن، ما في مانع. هكذا احتج البخاري، وهذه مسألة فيها خلاف، جمهور الفقهاء يمنعون من ذلك، لكن إذا كان هناك ضرورة لا بأس أن تقرأ، وقد حققنا هذا فيما مضى. وكذلك أيضا هذا يستفاد منه على أن السعي على المسعى ليس يعني السعي لا يشترط له الطهارة، احتجوا بهذا. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم حدد النهي على الطواف فقط، فقالوا السعي المسعى لا يدخل في هذا، أو السعي لا يدخل في هذا، وبعضهم خالف في هذا، لكن الراجح هو هذا. وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى تمام البحث في مسألة. قال رحمه الله تعالى حدثنا، وهذا الحديث تقدم مش كذا، وشرحه وما يتعلق من المسائل تقدمت في الباب الثالث والثمانين بعد المئة، وإيش والمئة والحديث المئتين تسعين بعد المئتين، ويأتي بعضها في التامة ناسك الحج إن شاء الله تعالى. قال العلم الله تعالى ذكر الاستحاضة إقبال الدم وإدباره. الاستحاضة عرفنا أنه أن بينه وبين الحيض فرقا، وذلك أن الحيض معتاد له أيام معينة وله صفات معينة، وأما الاستحاضة فليست له أيام معينة وليس له صفات كصفات الحيض، فبذلك يختلف هذا عن ذاك. وأيضا أن الحيض يأتي من قعر الرحم، من داخل رحم المرأة، وأما هذا من خارج رحم المرأة من عرق يسمى العاذل أو العاذر بالراء واللام، فهذا ركضة من ركضات الشيطان، فإذا ركضها ينفجر ذلك العرق ويخرج ويسيل أيام أو شهور أو سنين، فما تقدم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين. قال أخبرنا عمران بن يزيد، عمران بن يزيد هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم، نسب إلى جده القرشي وقال الطائي الدمشقي وصدوق من العشرة. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله، إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة، هو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة مولى علي عمر الرملي، وقد نسب إلى جده في قطب من الثامنة. قال أخبرنا حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وأنه قال أخبرني هشام بن عروة، هذا من رواية الأقران، يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة، كما أن هشاما من الطبقة الخامسة، وكلاهما تابعيان وكلاهما مدنيان. قال حدثنا قال أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش، أسد قريش، أن أسد في العرب كثير قبائل، فخص هذا بأنه من قريش، أسد قريش، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستعاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي واغتسلي واغسلي فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا أولا رواية عروة عن مشهور أنها هي متفق عليها أنها من عائشة، وربما يعني أنه حمله من عائشة حمله من فاطمة نفسها لا يستبعد، لكن أكثر رواتي يعزون إيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت كذا وكذا، فهكذا أكثر رواتي. ثانيا إنه قال إنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق، عرفنا من هذا أن الاستحاضة غير للحيض لأن هذا من العرق وذاك من الرحم لا غيره، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، وهذا إحالة على المعلوم. وفيه أن بعض النساء لهن المستحاضات لهن معرفة، كانت تعرف أيام عادتها يعني من أول الشهر من وسط الشهر كم يوم، وكذلك أيضا إقباله إدباره لأنها تميز بلونه ورائحته، فأحالها على ذلك فقال فإذا أقبلت الحيضة بما تعرفينه سابقا فعملي عليه، وإذا أدبرت اغتسلي على غسل الحيض، واغسلي عنك الدم، في دلالة على أن دم الحيض والاستحاضة كلاهما نجسان، وصلي ثم بعد ذلك في الرواية الأخرى قيد ذلك بأن تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل وسيأتي ومن رأيضا. قال رحمه الله تعالى والعريض متفق عليه، وقد تقدم شرحه وبيان مسائل متعلقة به في الباب 34 بعد 100 والحديث 100. قال أخبرنا هشام بن عمار، هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا سلمان القاسم، هذا شيخ البخاري، هذا هشام بن عمار كان شاميا دمشقيا، فجاء أرسله أبوه صغير ليتعلم عند مالك، فلما جاء سأله والظاهر أنه أسأل عجب، فأمر مالك بتأديبه فضربوه 15 ضربة فبكى، فقال ماذا يبكيك؟ قال أرسلني أبي لأتعلم فإذا هو الضرب، يعني بدل التعليم صار الضرب، فقال كم ضربتك؟ 15 أو 17، فقال فحدث 17 حديث، فقال زيد الضرب وزيد التعليم. الله كمالي، هذا هو الدمشقي. وقال إيه دعوت الله تعالى في ثلاث ولا سبعة ولا في ثلاث أشياء فأجيبت لكذا أجيبت لكذا، فقال منها قال يعني دعوت الله أن يرزقني 1000 دينار أو 1000 درهم حلال فرزقت، قال كيف رزقت؟ قال السبب في ذلك أن كنت متزر وأمامي كان عبد الأمير عبد الملك أو واحد ثاني، فالمهم أنه فلما تحركت انكشف ذكري، فرأوا ذلك الغلام فضحك علي، فالمهم قال رأيته؟ قال رأيته إن شاء الله لن تعمى. هذا من خجله، فدخل الأمير بينما هو يضحك فقال ما الذي أضحكك؟ فذكره ذلك فقال إيه؟ فأمر لي 1000 دينار من دوني أن أسأله. استجاب الله دعائي بدون سؤال ومذلة، جاءتني 1000 دينار. فقال ماذا؟ هشام بن عمار. قال عددنا سهل بن هاشم، سهل بن هاشم بن بلال ولدي أبي سلام العبشي واسطه الأصلي نزير الشام لا بأس به، الطبقة التاسعة. قال عددنا أوزاعي عن الزرية عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي، وهذا أيضا تقدم وشرحه تقدم في الثاني بعد 200 شرحه وبيان مسائل. وفي السند المتصل قال أخبرنا قتيبة ومن السعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش، هذه أخت زينب بنت جحش، وكانت امرأتي أو زوجة عبد الرحمن بن عوف بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني أستعاض، فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وتقدم لنا البحث هل هو بأمرها أو من عندها أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، في ذلك البحث بطوله وعرضه في الحديث الباب 34 بعد 100 والحديث السادس بعد 200. المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، تحيضها كل شهر، تحيضها. الضاد هذه مفتوحة ولا مضمومة؟ ها؟ ظاهرنا فتحة. تحيضها ثم كل شهر، أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على حكم المرأة التي يكون أيام معلومة في الحيض كل شهر، ثم دام عليها الدم فكانت مستحاضة، وحكمها المستفاد من الأحاديث أنها ترجع إلى عادة. هذا خلاصة إيه؟ خلاصة الأحاديث كله، خلاصة الأحاديث الآتية كله إيش؟ أنها ترجع إلى عادتها ثم تغتسل وتستفسر وتصلي. هذا هو خلاصة ما نستفيده من الأحاديث الآتية. وفي السنة دي منطقة على أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عراك بن مالك الغفاري الكناي المدني، قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، أي دم الحيض، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها رأيت مركنها ملآن دما، إذا جلست عليه تغتسل يمتلئ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال رحمه الله أخبرنا بقتيبة مرة أخرى، يقول المصنف ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة بل جعله عن عراك بن مالك عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك مباشرة، وتقدم بالوجهين بالوجهين والحديث صحيح، تقدم الكلام عليه مشروحا الرقم برقم 34 بعد 100، 7 بعد 200. قال رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال أخبرني عن نافع، هذا قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، هكذا اللي الصواب، إن بعض النسخ هنا تشوش، يقول التقدير حدثنا أبو أسامة قال أبو أسامة ضمير لأبي أسامة، عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، بعض النسخ يختلف من هذا يكون غلط، أنه يقول إيه؟ قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، هذا غلط، هذا ما معنى صحيح، ليس صحيحا. قال عبيد الله بن عمر، هذا فاعل قال، أخبرني نقول القول عن نافع، من أخبره أبو سامة تلميذه، هذا غلط، فأنت بيقول هذا بل إيش إنك أنت لا، حدثنا أبو أسامة إيش بعده قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عندك كذا عبيد الله بن عمر تنبيه في الشرع هنا بينته، وقع البعض المستقيم المتبع في هذا السند حدثنا عبيد الله بن عمر، هذا الذي عندك، قال أخبرني عن نافعين إلى آخر بزيادة عن، وهو غلط، هذا غلط، لأن المعنى يكون إيش؟ حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر بعده إيش؟ أخبرني عن نافعين، من القائل أخبرني عن نافع؟ عبيد الله بن عمر، من أخبره؟ ما في، إذن هذا غلط والصواب غير هذا، ويقول إيش؟ فيكون وهو غلط، فقول نافع فاعل أخبرني، أخبرني نافع مش عن نافعين، إذن إيش؟ حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ما في، ورأيت في النسخة الهندية ما يشير إلى أن فاعل قاله أبو سامة، وفاعل أخبرني هو عبيد الله وهو خطوه فاعش، هذا أيضا غلط، والصواب إسقاط عن، ووقع في بعضها حدثنا أبو سامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، وهذا صحيح. فهمتم يا مشايخ؟ أولا تقول حدثنا أبو سامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، وهذا صحيح. الوجه الثاني حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع، وهذا أيضا صحيح. أما قوله حدثنا حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع، هذا غلط، لأن هذا يعود إلى أن المحدث إما يكون أبو أسامة وهذا غلط تلميذه، أو يكون غيره لا، بل المحدث لعبيد الله شيخه من هو؟ نافع. لا تلميذه، هذا الذي أخشى عليه. انتبهوا، هذا ما غلط، على كل أنا بينتنا في الشرع وانتبهوا له، هذا صحيح. ففاعل قال على هذا ضمير أبي أسامة، وعبيد الله مبتدأ خبر جملة أخبرني فتنبه. إذن قلنا إيه؟ حدثنا أبو أسامة قال حدث عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، هذا صحيح ولا غلط؟ هذا صحيح. والثاني حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، هذا غلط. لماذا؟ لأن المخبر شيخه هو نافع وليس شخصا آخر. إذن عن غلط. والصواب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع، أخبرني نافع، هذا صحيح. ها؟ وهذا صحيح. والغلط الآخر إيش قلنا؟ وجهان صحيحان. ها؟ وجهان قلنا إيش؟ حدثنا أبو أسامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني نافع، هذا صحيح. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، هذا غلط. قلنا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع، وهذا صحيح. ها؟ هذا صحيح. وقع في هذه النسخ إيش؟ حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع، جائزان، هذا غلط. وفي النسخة الهندية ما يشير إلى أن فاعل قال هو أبو أسامة، وفاعل أخبرني هو عبيد الله، خطأ فاحش. يقول إيه؟ حدثنا أبو أسامة قال أن فاعل قاله أبو أسامة، قال أبو أسامة وفاعل أخبرني هو عبيد الله، وهذا غلط صحيح. والصواب إسقاط عن، وقع في بعضها حدثنا أبو أسامة قال حدثنا قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع، وهذا أيضا صحيح، وجهان صحيحان. فهمتم؟ ومعنى قولها قال إيه؟ قال سألت امرأة النبي ماذا قال؟ قال وراء النافع سليمان بن يسار. المهم الذي عندي في الشرح حدثنا أبو أسامة قال عبيد الله بن ما أخبرني عن نافع، هذا صحيح. ها؟ وهذا الذي عندك هو الغلط. قال سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاضت فلا أطهر أفعدل الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي واستغفري وصلي. والحديث هذا تقدم تقريبا برقم، هذا معكوس نقل، وقد مضى شرحه مستوفا، وكذلك بها المصائب متعلقة برقم 4، أصلحوا هذا الرقم معكوس، هذا 34 بعد 100 باب، والحديث 200 الثامن بعد 200، أكسوا هذا الرقم هذا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ها؟ عندك إيه؟ طيب إذا هذه النسخة هي التي غيرت. الله المستعان. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهارق الدماء أي يسيل منها بكثرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر، وإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستثر بالثوب ثم تصل. وهذا الحديث تقدم سندا ومتنا في 34 بعد 100، الباب الحديث 200 وقد مضى شرحه وبيان مسائل متعلقة به هناك، فارجع إليه تستجعنا. قال رحمه الله تعالى ذكر الأقراء، أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على المعنى المراد من الأقراء الوارد في القرآن. في القرآن الأقراء هي 3 قروء. ها؟ هذه الأقراء اختلف فيها أهل العلم بناء على اختلاف العرب في معنى الأقراء، لأن يعني في استعمال العرب الأقراء يستعملوا بالأفداد، يستعمل للطهارة ويستعمل للحيض. فبناء على ذلك بعض الفقهاء بعض أهل المذاهب كالحنفية يرجحون أن القرآن معناه الحيض، والمصنف يوافقهم، والشافعية وغيرهم يرجحون أن القرآن هو الطهر، وهذا هو الذي نرجحه. وسيأتي في كتاب الطلاق باب العدة يعني ما يؤيد ذلك، ومسائل على المذاهب كلها وأدلتها وترجيح الراجح منها. ونقول الراجح أن القرآن في لغة العرب استعمل استعمالين، ولا يستعمل لأحد إما للحيض وإما للطهر، ولا يستعمل لأحدهما إلا بقرينة. والقرينة تدل على أن المراد في باب العدد باب العدة هو الطهر. إذا قيل مثلا ثلاثة قروء، العنفية حملوا إيش على الحيض؟ ثلاثة حيض، يعني تنتهي عدة المرأة بثلاث حيض. والشافعية قالوا تنتهي بثلاثة أطهار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني فالأمره فلراجعها ثم لبسكها حتى تحيضها ثم تطهرها ثم تحيضها ثم تطهرها. ثم قال بعد ذلك فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، هذا قاطع لهذا النساء. لكن من الغريب الحنفية يؤولون هذا أمر الله يعني أن يطلق لها النساء أي لأجلها النساء، يعني معناه تطلق الآن والعدة مستقبل هذا. فطلقوهن لعدتهن في قبول عدتهن، هكذا يفسرونه في قبول عدتهن. فهذا تأويل، وعدم التأويل أولى من التأويل. ولذلك أرجح أن الأقراء في باب العدة معناه الطهر. وأما استعماله في الحيض في بعض الأحاديث يقول إيه، ودليله الذي استدل به هنا في هذا الحديث الذي هو مصنف يميل إلى هذا، لهذا الحديث يقول امكثي يعني امكثي قدر الأيام قدر قرئك أيام أقرائك. هذا بدون خلاف يفسر على ماذا؟ على الحيض، ما يقبل غيره. فهذا لكن لا يكون تأويلا لمحل آخر الذي تؤيده القرائن أنه على معناه الطهر. لماذا؟ لأن العرب تستعمل القرآة لمعنى الطهري ولمعنى ليه ولمعنى الحيض. فهنا استعملناه للحيض لأنه لا يمكن غيره للطهر، يعني اترك الصلاة أيام أقرائك هذا الطهر، أيام الطهر هذا ما يمكن، إذن أيام حيض. وهناك ثم لطلقها ثم ليه ثم يمسكها. وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن الطلاق يكون بدون خلاف بين الحنفية وغيرهم. متى سنة الطلاق؟ الطلاق السني يكون في الطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وتلك العدة، إذن أيام الطلاق هي أيام العدة. فكما أن الله أمر أن تطلق النساء في أيام الطهر بدون خلاف بين الحنفية وغيرهم، كذلك العدة تكون تنتهي في ثلاثة أطهار ليس بثلاثة حيض. لماذا؟ لأن هذا الحديث صريح في المسألة. وأما تأويله فخلاف الظاهر. المشكلة أن مصنف رحمه الله مع كونه في المسألة يميل إلى هذا الرأي، ولذلك قال هنا ذكر الأقراء. معنى ذلك أن الأقراء حيثما أتى في النص نحمله على هذا الحديث، ولكن هذا لا. وكذلك أيضا في كتاب العدة يميل إلى هذا. قال أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على معنى مراد من الأقراء الوارد في القرآن. ولما كان مصنف يرى أن القرآن هو الحيض أورد هنا هذه الأحاديث مستدلا بها عليه. لكن الذي عليه المحققون أن القرآن من الأضداد يطلق على الحيض وعلى الطهر، فلا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة، كما مر تحقيق ذلك مصطفى برقم 35 الباب 35 بعد 100 والحديث 9 بعد 200. هناك ذكرنا الخلافات وأدلتها واستقلالها، وسيأتي أيضا مرة ثانية في كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم، هذا هو الجزي المرادي البصري المصري قلت من الطبقة 11. قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، هذا أيضا مصري صدوق فتو من 10. قال حدثني أبي بكر بن مضر أبو محمد أبو عبد الملك مصري ثقة ثبت من 8 عن يزيد بن عبد الله وهو من أسامة بن الهاد مدني ثقة 5 عن أبي بكر وهو من محمد بن عمرو الحزم. أبو بكر هذا اسمه كنيته. عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وإنها كانت استحيضة لا تطهر فذكر شأنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لما ركض الشيطان على رحمها انفجر العرق لتنظر قدر قرئها وهذا الدليل لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها إذن القرء هنا بدون كلام هو الحيض فلتترك الصلاة للقرء يعني ثم تنظر بعد ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة هذه الرواية هي التي بيّنت على أن اغتسالها كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عندها وهذا بعضهم بعض المحدثين يرون أن هذا أن هذه الرواية ليست صحيحة إنما شاذة إلى آخره لكن الصحيح أنها رواية صحيحة وإنما الأمر بالوضوء من باب التخفيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إجابا وأمر بالغسل استحبابا والحديث هذا تقدم يا مشايخ برقم 35 بعد 100 باب 9 بعد 200 هناك شرحه وبيان مسائله تقدم وقال رحمه الله تعالى بسنده المطلق أخبرنا أبو موسى أبو موسى هو محمد المثنى العنزي المعروف بالزمن قال حدثنا سفيان سفيان ابن ايه عندكم هنا وقع خطأ تنبيه وقع خطأ في النسخة المصرية عندك أنت ايش يقول لك لا 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 أول رسالة شوف هذا وهذا هو وأنت انتبهت له عندنا الصواب أبو موسى عجلته طيب وقع في النسخة المصرية هنا حيث كتبه فيها أخبرنا موسى فأخطأ الشيخ الشنقيطي في شرحه بناء على هذا الخطأ فقال موسى بن عبد الرحمن موسى بن عبد الرحمن الكندي المسلوطي الغلط هذا أوقع للشارح في الغلط والصواب ما في النسخة الهندية أخبرنا أبو موسى ولكن كتب في الهامشي مشيرا إلى نسخة موسى وهو خطأ وهذه إيش وهذه مصيبة المحققين المعاصرين إن عندهم ليس عندهم بضاعة إنما هم يعني التاجرون أو يشاركون التاجر فيحققون الكتاب فإذا وجدوا غلطا غاية ما هنالك إذا لم يفهموها يكتبونها نسخة إيش معنى نسخة يا بشير معنى ذلك إن شئت قرأت هذا وإن شئت قرأت هذا هذا هو معناه وهذا لغاية جهلهم لا يتجاوزونه لأنه محقق لابد أن يذكر الذي وقع في الكتاب إذن ماذا نسخة وفي نسخة موسى هذا غلط هذا فقال في نسخة كذا هكذا كتب ولكن كتب في العميش مشيرة إلى نسخة موسى وهو خطأ راجع تفت الأشراف وتذيب الكمال ترجمة سفيان عيينة فتبصر وسفيان سفيان عيينة عن سفيان عن الزهري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جحش كانت تستحاض 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أكرائها هذا مع الشيء قدر أكرائها وحيضها وحيضتها هذا من آية التفسير وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة والحديث هذا متفق عليه وقد استوفيت شرحه وبيان مسائل برقم 34 بعد 100 والحديث 4 بعد 200 فارجع إليه وفي السند المتصل قال أخبرنا عيسى بن محمد زغبة هذا يسمى قوله زغبة وهو لقب أبي أيضا والزغبة دويبة شبيهة بالفأرة ولا ندري لماذا لقب بها قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشج عن المنذر بن مغيرة المنذر بن مغيرة المدني مقولنا السادسة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم أي كثرة الدم بسبب الاستحاضة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصد إيش معنى قرؤك حيضك وإذا مر قرؤك فلتطهري ثم صلي ما بين القاء إلى القر قرؤ بالضم والفتح قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر المنذر خالف يريد النسائي بهذا إلى أنه خالف والظاهر أنه يريد أن يضعف رواية منذر بمخالفة وكذا قال بهكي إن في الحديث انقطاعا فقال هشام بن عروة أن أباه سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة ورواية في الإسناد والمتن أصح من رواية منذر بن مغيرة لكن تقدم لنا أن الراجع صحة الإسنادين فراجع الحديث الحادي عشر بعد المئتين تزد علم. وبالسند متفقان. ثم ذكر المصنف رحمه الله رواية هشام التي أشار إليها التي وقع فيها المخالفة، فقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمة ووكيع بن جرع وأبو معاوية محمد بن خاسم قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. هذا هو الخلاف. هناك قال في رواية المنذر يقول عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته، وفي رواية عروة قال أن عائشة أخبرته. إذن عائشة أخبرته عن قصة فاطمة لا أنه أخذ من فاطمة، لكن العلماء الآخرون قالوا لا يدل على هذا، لأن فاطمة كانت معاصرة له موجود في ذلك العصر، فأخذه عنها بعد أن أخذ عن عائشة لا يستبعد. قال أن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطر أبعده الصلاة. قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدماء وصلي. هذا هو أراد المصنف بهذا ترجيح هذه الرواية على الرواية السابقة. الباب المقصود هو الرواية السابقة هي قرء، وهذه ليس فيها قرء، إنما ساقها لبيان غلط المنذر حسب ما رأه المصنف رحمه الله تعالى. والحديث هذا تقدم برقمه، تقدم شرحه، وهنا يقول أول حديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه فيه واو، كتب واو شوحه شرحه بالراء. هذا نصرة الجري وعافة عندك في الأخير. لا ما هو هذا، هنا حديث عروة هذا مشروحا على الجامع، والحديث متفق عليه تقدم مشروعا. إذا في النسخة هذه غيرناه، قد تقدم شرحه وبيان المسائل في 135 يعني 12 بعد 200 مش كذا مشروعا. عبارة تغيرت يعني شرحه، ما على كل هذه النسخة أصلها. قال رحمه الله تعالى جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها وغسلها بالضم والفتح إذا جمعت، يعني من باب الترخيص النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تجمع بين الصلاتين. وهذا الجمع هل هو حقيقي أم صري اختلف العلماء فيه، وذلك الظهر والعصر المغرب والعشاء تجمع بينهما بغسل واحد. لما أمرها بالاغتسال أو هي تغتسل عندها لما شق عليها ذلك قال اغتسل غسلا واحدا فاجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغسلين، والفجر لحالها يعني بغسل. فإذا بدل ما يكون 5 غسلات صار 3 غسلات. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت قيل لها إنه عرق، أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو عانيد، وقال له إيش عاذل عانيد من العناد، يعني هذا معالج هذا العرق هذا يعني يتعب صاحبه. وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. واختلفوا على هذا جمع صوري، الكثيرون يرون هذا، لكن الذي يبدو أنه جمع حقيقي، تقدم هذا وتؤخر هذا في وقت ذاك هذا. لماذا؟ لأنه مهما كان الأمر بالتسهيل فالجمع الصوري ينافي التسهيل، يعني تترك شغلها وتنظر عندها ساعة الآن والأول ما فيها، تخرج وتنظر الشمس وإلى آخر أو القمر وما إلى ذلك، هذا يعني أشد من لو قيل لها اغتسل لكل صلاة الأصحاب عليها. فإذا نقول الصحيح أن الجمع حقيقي، تجمع إحدى الصلاتين إلى أخرى في وقت الأخرى. قال والحديث الصحيح وقد استوفيت شرحه وبيان مسائل ما يكفي ويشفي الباب 35 بعد 100 والحديث 13 بعد 200. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله المبارك عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم. تنبيه، ذكرت في الطبعة الأولى، هنا انتبهوا، ذكرت في الطبعة الأولى أن سفيان في هذا السنة هو ابن عيينة عندك كذا ثم ظهر لي أنه الثوري، وذلك لأن مبارك من أكابر من روعانه إلى قاعدة معروفة. قال أخبرنا عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرأ، هذا هو الشاهد لمسألة السابقة، ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا، وتغتسل الفجر. إذن هي ثلاث غسلات بدل خمس، بدل خمس غسلات. والحديث الصحيح تقدم. قال قال باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وفي السنة دي منتظر قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود، يعني باللون أسود، يعرف 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 معناه له إعراف الرائحة، رائحة كريهة، يعرف بكسر يعرف من المعرفة، أي تعرفه النساء بلونه وشكله وصفته وسخانته إلى آخره، يعني معروف للنساء. فأمسك عن الصلاة إذا كان ذلك، وإذا كان الآخر ذاك رقيق وليست رائحته مثل ذاك، وكذلك أيضا هو يعني أحمر، فهذا ماذا؟ ما هو أسود. وإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق، أي دم عرق وليس دم رحيم، فلذلك ما يمنعه الصلاة. قال يعرف بالبناء المفعول، أي تعرفه النساء باعتبار لونه وسخانته، أو بالبناء الفاعل من الإعراف، أي له عرف ورائحة. أصلح هنا، أصلح هنا، شرح هنا، أي إيش عندكم؟ لونه هذه جعلها إيش؟ أي له، أي له عرف ورائحة. أما اللون في الأولى تعرفه النساء باعتبار لونه وسخانته أو بالبناء الفاعل من الإعراف، أي لونه، لا بدل لونه، أي له عرف ورائحة. وتقدم البحث في مستوفى بكذا وكذا. قال رحمه الله تعالى قال محمد المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه، يعني أنه حدثه مرتين، مرة من كتابه ومرة من حفظه، معنى ذلك إيش؟ أي ما كتبه من حديث شيخي محمد بن عمرو فجعله عن فاطمة خلاف ما حدث به من حفظه، فإنه جعله عن عائشة رضي الله عنها، وتحديثه من حفظه بعد تحديثه من كتابه لما في أبي داود. قال المثنى حدثنا أبي بن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو. قال وصنيع النسائي أيضا يدل عليه، حيث أورد رواية الحفظ بعد رواية كتاب، وقد تقدم مزيد تحقيق في هذا بالرقم المذكور. الحديث صحيح. قال أخبرنا محمد المثنى، هذا الذي إيش؟ بالحفظ. قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه، أي بعد حدثه من كتابه، بأنه عن عروة عن فاطمة. ماذا حدثه؟ أن عن حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش. ما الفرق بينهما؟ الذي من كتابه قال عن فاطمة، معناه أن حدثته، لأن عن عبارة عن اتصال. وأما العبارة الثانية من حفظه أن فاطمة عن عائشة أن فاطمة، إذن من الذي حدث عروة؟ عائشة وليس فاطمة، هذا هو الفرق، وهذا الذي رجحه المصنف وغيره، ولكن قلنا لعله أخذه منهما جميعا. أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف يعرف الاثنين، وإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضأ وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد من ما ذكر ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم. يعني أن حديث فاطمة هذا قد رواه جماعة، لكنه ما ساقوه على لفظ ما ساقه هو، بل بلفظ فإذا أدبرت الحيض وتفدى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي، وفي رواية فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث صحيح على كل حال. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطر فأدعو الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، أي دم عرق انفجر، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليس بالحيضة. قيل له فالغسل، قيل له فالغسل، قال وذلك لا يشك لا يشك في أحد. قيل له أي لعروة، قيل له أي لعروة، فالغسل قال لا يشك في أحد. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئ غير حماد، والله تعالى أعلم. وهذا أيضا تقدم البحث عنه، ومثل هذا قاله مسلم، مسلم قال إيه، وفي رواية حماد حرف تركناه عمدا، يقول أخطأ في حماد. ومن الغريب البخاري أخرجه بهذا، فرد على النسائي ومسلم بأنه غير صحيح كلامهما هذا. يقولون تفرد به حماد بقوله وتوضأ لكل صلاة، ولذلك أعرض عن مسلم ما أخرجه، لماذا؟ لأنه رأه غلطا. ولكن الصحيح أنه صحيح، وليس حماد، حماد لحاله إمام، تفرده لا يضر مخالفته، بل تابعه فلان وفلان، ولذلك أخرجه البخاري معتمدا عليه. فهذا هو مما يرد على النسائي مع جلالته ومسلم مع جلالته، بأن البخاري فاق عن إدراكه أو علمه بهذا، فلذلك أخرج رواية حماد هذه. والحاصل أن الحديث بذكر الوضوء صحيح، وقد تقدم تمام البحث فيه. شوف هنا في الرقم هذا معكوس عندكم، إيش قال الباب 38 بعد 100 الحديث، الله المستعان. عندك إيش كم رقمه؟ هذا الحديث الذي قرأناه الآن، حديث عماد بن زيد. آخر ها؟ ها؟ ما مرقم؟ كيف ما مرقم؟ ها؟ هذا الذي قاله مسلم تفرد حماد بذكر الوضوء، ما في هذا كلام؟ هذا ها؟ إذن هذا التعديل زيادة، ولكن زيادة غير محلية. هو معكوس، ولكن معكوس أيضا ما هو صحيح. لماذا؟ لأنه الباب 38 بعد 100. وين هو الباب 38؟ في هذه النسخة موجود هنا؟ لا، 200. باب كم؟ ما في عندنا. نشوف نراجع للجزء الذي قبل هذا. هو الصحيح أن الباب 38 بعد 100، ورقم الحديث 200، ممكن 11، ما هو هذا 2000 هذا، ها؟ 200 17، من أين أخذته؟ آية 17. إذن هذا يرقم إيش؟ اولا نجعل الرقم الاخير الى الاول، الباب الثالث ايش؟ هذا هو الصواب. اكسه واحذفه من بينها واحد، هذا الرقم الواحد هذا. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتضع، اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أستعاذ فلا أطهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق لشد الحيض، فإذا أقبلت الحيض فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبر فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي السنة المتصلة قال أخبرنا أبو الأشعث اسمه أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا خالد بن حارث الهجيم قال سمعت هشاما، وين هو؟ قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك إمام دار هجر عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي السنة المتصل قال حدثنا أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال سمعت هشاما ابن عروة يحدث عن أبي عائشة رضي الله عنها أن بنت أبي حبيش فاطمة قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال لا، إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه أي على هشام وليست بالحيضة زيادة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهنا أيضا الرقم هذا يحتاج إلى تعديل. ها شوف هنا، والحديث صحيح وقد مضى سندا ومتنا برقم عندكم هنا 21 38. ها ايوه هذا صحيح، هذا صحيح. النسخة الجديدة هذه عدل عدلها 138 باب، وبعده الحديث 219. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا بالمعاصي وطاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن ذكر ما تعون بعلنا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، اجعل وارث من أجاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. شوف